أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 36. قال الماتن أعلى الله مقامه: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار. المسألة واضحة. بناء على مفطرية الارتماس، يقول الماتن بأنه لا يكون مفطرا في هذه الحالات الثلاث. الأولى ما لو سهى وارتمس سهوا، والثانية فيما لو قهره قاهر كالملجأ مثلا، أو قاهر طبيعي كما لو وقع جاء هواء قوي وهو واقف على ضفة النهر مثلا، وإن كان هذا هو الثالث يعني، لذلك أنا قلت الثاني بقهر قاهر. جيد. هذه المسألة بناء على مفطرية الارتماس لا يوجد فيها بحث هنا، إذ سوف يأتي في محله أن جميع المفطرات إنما تكون مفطرة مع العمد والاختيار والالتفات، فمن لم يتعمد ارتكاب المفطر وارتكبه سهوا أو نسيانا أو قهرا لا يكون مفطر، وهذا سوف يأتي. فالمسألة ليس فيها أي بحث هنا أصلا، يعني بحث يرتبط بالارتماس لا يوجد، وما يرتبط بشرطية العمد في المفطرية سوف تأتي إن شاء الله. المسألة 37. إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه، قفز إلى الماء من مكان عالي وكان باني على أن لا يلتمس، واعتقد، تخيل، شو يعني تخيل؟ أنه لا يلتمس بالماء، أنه بيقدر يسيطر على نفسه بأن لا ينزل كامل جسده في الماء، لكن التعبير بتخيل مش تعبير موفق.
الصورة اللي رسمها قبل ما ينزل،
أي صحيح، لكن البناء مش على الصورة، مع البناء على عدم وعدم تحققه في العادة. مثلا إذا جئنا إلى هالمسألة، في العادة الإنسان لما بينزل من مكان عالي في الماء لا يستطيع السيطرة على نفسه، ومش نازل على يابسة، يعني شو بده يكون إلا إذا كان مجنح بأجنحة إضافية، ها، بحيث ويعتقد أنه بيوصل لعند مثلا المنكبين بيوقف، وإلا الإنسان العادي ثقله النوعي للجسد تلقائيا سينزل في الماء، لأنه مش نازل إلى ماء عمقه قليل جدا، وإلا لا انكسرت رجلاه أو رأسه واحد من اثنين. جيد. فعندما يقول بتخيلي، أو أنه والله هو لأول مرة بيقفز مش متصور الموقف، عموما هو غير متعمد للارتماس لكن استعمل أداة يحصل بها الارتماس في العادة. هيك خلينا نعبر. تارة يكون ملتفتا إلى حصول الارتماس في العادة، وهذا خرج عن المسألة. وغير ناظر إليه الماتن جزما. طبعا عنده شبه وثوق أو اطمئنان بأنه يتحقق الارتماس، ومع ذلك أقدم على الفعل المقدمة التي لا ينفك عنها في العادة النتيجة. هذا شبيه مش قياس طبعا، بس شبيه بمن قتل بآلة تقتل غالبا ولم يقصد القتل. شو كيف شكلها؟ طب بدك تستغفر الله ليش تحكي؟ استغفر وبلا ما تحكي. واضح. الحالة الثانية أن يكون ملتفت إلى أنه الإنسان فقد جسده يخليه ينزل بالماء، بس هو باني على عدم النزول في الماء. شو هالبناء على عدم النزول بالماء وهو عارف حاله سينزل؟ واضح. مرة ثالثة هو غير ملتفت لهذه الجهات، هو يعني بشكل سريع صارت القصة، ما التفت للوازم أصلا، ما استحضرها، بس هو باني على البقاء صائما وارتكازا، باني على تجنب جميع المفطرات بما فيها الارتماس، وبيعرف شو هي المفطرات، وبيعرف أنه اجتهادا أو تقليلا منها الارتماس. لا هو مطمئن فعليا بعدم الارتماس، مثل اللي حط أجنحة وقال لك هذه بتضل طايفة فوق الماء ما بتنزل بقلب الماء، أجنحة اصطناعية، ولا مثل ذاك اللي ملتفت إلى أنه في العادة بينزل مشدود والله لحق عدو وصل على ضفة الشيار وفي نهر أو بحر تحت وقفز. ها هذا الإنسان لا يمكن أن يتصف بأنه متعمد لارتكاب المفطر قطعا. مرة رابعة يكون مطمئن بعدم الارتماس، وهذا واضح، لا هو قاصد الارتماس ولا في العادة بيحصل الارتماس منه، كمان هذا واضح يجب أن يكون أنه غير متعمد، وإذا ارتمس اتفاقا غير مقتل لأنه مش تعمد، مربوط بمسألة التعمد للصفات. مرة خامسة لا هذا ولا ذاك، ارتكب أمرا يمكن أن يفضي إلى الارتماس وملتفت، ويمكن أن لا يفضي، يمكن أن يفضي ويمكن أن لا يفضي، لكن هو باني شخصيا على عدم الارتماس، ما أخل بالنية، وباني يعمل محاولة إنه ما يرتمس. هو لم يفعل الارتماس، لا يصدق أنه فعل الارتماس هنا باختياره، إذا غلبه جسده وتحقق الارتماس عمل حركات بحيث ما يرتمس كمان، لكن غلبه جسده ونزل بتمامه في الماء، لا هو مطمئن بأنه يرتمس ولا مطمئن بأنه لا يرتمس، يحتمل كلا الأمرين بشكل متوازي أو شبه متوازي، معتد به يعني من الطرفين، فراجح ومرجوع غير غالبي ما في مشكلة في الفرض. شو حكم هذا الإنسان؟ هذا يصدق عليه أنه تعمد الارتماس أم لا يصدق عليه أنه تعمد الارتماس؟ قطعا لا يصدق تعمد الارتماس في مثل هذه الحالة. نعم جعل نفسه في معرض أن يتحقق منه الارتماس كمن يحضر في مكان فيه غبار غليظ بناء على مفطنية الغبار الغليظ ولا يتجنبه، هو إن شاء الله ما بيدخل. هنا أشكل الأمر ويظهر من معلقي العروة، شوفوا الشراح مثل السيد الحكيم والسيد الخوي وبعض الشراح جزموا بأنه هنا لم يفطر إفطارا عمديا، لكن المعلقون على العروة فتوائيا جملة منهم علقوا مع الاطمئنان بالعدم. هذا يعني أن في الحالة المتوازية في الطرفين يرون أنه فطر، لأنه أقدم، طبعا الحكم على الالتفات مش مع السهو والذهول، أقدم على ما يحتمل معه تحقق الارتماس ويحتمل العدم بشكل متوازي 50-50 خلينا نفترض، أو الرجحان متقارب والمرجوحية. فهكذا إنسان لا يعد متجنب بنظر هؤلاء المعلقين، لا يعد متجنبا للإفطار. لا لا، قيدوه بالاطمئنان بعدم الارتماس، قيدوه بالاطمئنان مثل اللي بيقفز والله من متر مثلا مش من 10 امتار او 5 امتار. ما في مشكله، كلهم بحسبه، كلهم بحسبه، اي كلهم بحسبه، ما في مشكله اذا واحد بيستطيع، بس شرطيه الاطمئنان بالعدم هو النكته المهمه التي ننظر اليها. في أصل مؤمن بيجري بهيك حالة استصحاب استقبالي مثلا، إنه أنا شاكك إني رح ارتمس، في استصحاب استقبالي في المقام بيجري مثلا، أو أصل إذا ما في استصحاب استقبالي ولا نعرفه ها بيجري مثلا أصالة البراءة، لأن الآن أشك أنا في جواز أن أدخل إلى الماء أو لا أدخل إلى الماء، شو حكمي؟ أقول الظاهر أنه في مثل المقام لا مانع من جريان البراءة، إذ الاستقبال الصحاب الاستقبالي بهذا المعنى لم يدل عليه دليل في مثل هذه الحالات. إذا كان كذلك أقول لا مانع من جريان البراءة، يرجى الانتباه يا أخوان. مقتضى التكليف على مستوى الشبهة الحكمية واضح بحسب الفرض أن الارتماس العمدي مفطر، هذا يقتضي لزوم الاجتناب عما يتحقق به الارتماس جزما بلا إشكال ولا ريب، لأن الكبرى واصلة والصغرى مشخصة، فإذا وصلت الصغرى والكبرى تنجز التكليف. أنا الآن أمام فعل أريد أن أفعله، أشك في حكمه لأني أشك أنه سيولج رأسه في الماء أم لا، فهذا فرد يحصل التردد مع ارتكابه في ارتكاب المفطر أم لا، أشك في أنني مكلف باجتنابه، وهذا الشك هو شك في التكليف الزائد، لأنه لم يثبت بدليل لزوم الاجتناب عن هذه الحالة، ومع الشك في التكليف الزائد حتى في الأقل والأكثر الارتباطيين كما حرر في الأصول، فالمقام مجرى لأصالة البراءة، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ تجري البراءة ويجوز على مستوى الحكم التكليفي لي أن أنزل في هذا الماء. والجواز في المقام يلازم عدم المفطرية. ليش؟ بناء على المفطرية في الارتماس، كل الحكي بناء على المفطرية. لو كنا بس نفتي بالحرم كنا اكتفينا بهالمقدار وخلص كما هو الصحيح. ليش قلت في المقام؟ فإنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مطلقا. قلت فيها المقام لأنه بضميمة أن المفطر لا يكون مفطرا إلا إذا كان صاحبه متعمدا، لا أقول عاصيا. هناك موارد مفطرة وما بيكون عاصي بالارتكاب. جيد، فالمكره مثلا ايه مفطر، ليش مفطر وان كان الحكم التكليفي مرتفع؟ فيش تلازم بين الحكم التكليفي والوضع. لكن حيث ثبت في محله ان المفطر ليس مفطرا مطلقا بل مفطر في حال التعمد، ونحن بالوجدان نعلم ان هذا غير متعمد، فقط وفقط نشك في تكليفه بالتجنب. لا يوجد تكليف بالتجنب في المقام. بعباره اوضح، نشك في أنه مفطر، أصالة البراءة عن المفطرية تجري بلا إشكال ولا ريب، لأنه شك في التكليف الزائد. وحينئذ لا يشترط في المقام أن يكون مطمئن بعدم لوجود الأصل المؤمن. لولا وجود الأصل المؤمن يمكن فتح باب هذه الدعوة. وأما قياس المقام بمثل الغبار الغليظ الذي أعلم بأني مكلف بأن أتجنبه، هوني أنا مكلف بتجنب الارتماس، والمفروض لا هو عادي ولا غالبي هذا الشيء، لكن هذا الفعل بالخصوص الذي يحتمل معه تحقق الارتماس أشك أني مكلف به. من هنا يظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه، بين قصة الغبار الغليظ وبين محل كلامنا. لأن الغبار الغليظ أنا مكلف جزما بأن أتجنب استنشاقه، لا أكون متجنبا لاستنشاقه إذا كنت أحتمل احتمالا معتدا به بدخولي إلى جوفي. كيف صاحب الرأسين؟ شو جاب صاحب الرأسين؟ هناك في علم إجمالي يا مولانا. ايه بس في علم اجمالي يا شيخنا، هون وين في علم اجمالي؟ المسألة 38، اذا كان مائع لا يعلم انه ماء او غيره، او ماء مطلق او مضاف، لم يجب الاجتناب عنه. هي الفتوى مبنية على أن بقية المائعات غير مفطرة والماء المضاف غير مفطر، هذا مبنى المسألة. أما لو قلنا كل المائعات مثل بعضها فهذه المسألة لا يبقى لها محل. جنابك علمت إجمالا أنه ماء أو شك بدوي هون، لأن فيش إلا فرد واحد، ترددت بين كونه ماء أو مائع أو ماء مطلق أو مضاف، فيش ثمرة إذا الكل مفطر. إذا الكل مو مفطر كمان فيش داعي للبحث من جهة المفطري. الكلام كل الكلام إذا كان الماء مفطر كما هي فتوى المائع، وأما المائعات بما فيها الماء المضاف فهي غير مفطرة. جاي هنا توجد شبهة بدوية، شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. يوجد فرد واحد مردد بين كونه ماء وبين كونه مائع، يعني مردد أنا إذا ارتمست فيه بين كون صومي يبطل أو لا يبطل. بدوا يمكن أن يقال بشكل سريع بأن هذا يجب علي أن أتجنبه، لأني من دون تجنبه أشك أني قد تجنبت المفطر. قاعدة الاشتغال بتقتضي اني اتجنب، لاني مكلف بالصوم جزما. اذا لم اجتنبه اشك حينئذ في اني قد اجتنبت المفطر. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا بدوا هيك، لان الشك حينئذ شك في فراغ الذمه بعد العلم باشتغال الذمه بالصوم. اقول هذا الكلام صحيح، صحيح فيما لو لم يكن هنالك اصل مؤمن يؤمنني عن الاجتناب عنه، لان المقصود من الفراغ اليقيني ليس الفراغ اليقيني الوجداني واقعا، بل المقصود من الفراغ اليقيني ما يعم الفراغ تعبدا. انا اعلم بان هنالك امور يجب اجتنابها، واحد منها الارتماس في الماء، واعلم ان هنالك امور لا يجب اجتنابها، واحد منها الارتماس في الماء غير الماء المطلق. انا امام فرض مردد، مش على مستوى الشبهة الحكمية، على مستوى الشبهة الموضوعية الخارجية، امام فرض مردد بين كوني مردد علميا يعني مش واقعيا، بين كونه ماء يعني مفطرا، وبين كونه مائعا غير ماء يعني غير مفطر. اذا دار الامر بينهما فأنا في الحقيقة أشك في أصل التكليف بلزوم الاجتناب عن ماذا؟ عن المردد في أنه مفطر أو غير مفطر. لا نجد في الأدلة شيء يقول اجتنب عما تحتمل أنه مفطر. بعبارة أخرى، أدلة مفطرية الارتماس في الماء والأكل والشرب لا تصبح منجزة وفعلية لفعلية موضوعها. أنا أشك الآن بالفعلية الموضوع، فأشك بفعلية الحكم. إذن تجنب الحكم بتجنب الارتماس في الماء لا تعلم فعليته في المقام، والحكم لا يكون منجزا حتى يكون فعليا. أشك أن هنالك تكليف بلزوم الاجتناب عن محتمل المائية على مستوى الارتماس. لم يثبت تكليف من هذا القبيل في الشريعة المقدسة، لم يثبت تشريع من هذا القبيل، فهو مجرى لأصالة البراءة، لأنه شك في التكليف الزائد، لأني أشك في أن الشارع يوجب علي تجنب محتمل المفطرية. فإذا أقدمت عليه فلا أكون مفطرا حينئذ. فقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني صحيحة، لكن المقصود من الفراغ فراغ الذمة ولو بالتعبد، والبراءة تعبد. تحققت غاية القاعدة. ولذلك الاحتياط الوجوبي وما بعرف شو موجود بالتعليق، شوفوه. إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب. طبعا بعض التعليق إلى علاقة باحتياط بعضهم في مفطرية الماء المضاف، مش بمسألة بقول قد تقدم أن الأحوط وجوبا الاجتناب، قد تقدم أن المضاف مفطر الارتماس في المضاف مفطر. هذا مبنائيات ما لنا شغل فيها، كل واحد ومبنى. بس من جهة مسألتنا البعض احتاط. ليش احتاط؟ لأنه المقام حينئذ من الشك بين الأقل والأكثر يا إخوان، لأنه في تلازم بالسقوط والثبوت في التكليف. فتوى المفطرات مفطرات لما هي عبادية واحدة، لهي الصوم هذا الواحد. أحسنت، جيد. المسألة 39، إذا ارتمس نسيانا، نسي أنه صائم، أو قهرا، طبعا عم بيصير شوية تكرار، أو قهرا بالستة وثلاثين مرأت، ثم تذكر أو ارتفع القهر. الجهة جديدة بالمسألة، لماذا رأت بـ 36 وجب عليه بالمبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه. هذه إلى ما غير أحسن في من وطأ شبهة مثلا ثم انتبه أن المرأة ليست زوجته، ليست حليلته. الزنا هو الإلاج. طيب هذا أولش ولم يكن زنا عندما أولش، الآن حلو يباح أو يجب عليه المبادرة إلى الإخراج. نفس الشيء هنا، نفس الكلام. لا، الإخراج مقدمة للتخلص. إذا بيع ودين، المهم المجنون معذور. جيد، هنا نفس الكلام يا إخوان. الروايات تنهى عن رمس الرأس في الماء، تنهى عن الارتماس في الماء. إذا بنأخذ المعنى المصدري أو الحدثي، هذا الإنسان لما رمس رأسه في الماء رمس قهرب، وقع بالماء، واحد دفعه صار بقلب الماء. فالفعل الحدثي لم يصدر منه عامدا، كان ناسي صومه. جيد، قد يقال إنه لا مانع من الإبقاء بعد ذلك، لأن النواهي دل على المفطرية، بناء على المفطرية الالتماس لا تشمله، لأن فعل الحدثي لم يصدر منه بشكل يكون مفطرا، ولا يوجد دليل يشمله. الابتداء لم يكن عمديا، وظاهر الأدلة أن الفعل الحدثي هو الذي يكون مفطرا، لا يرمس رأسه، لا يرمس بدنه، لا يرتمس في الماء. إذا كنا وحق اللفظ ما بيدل على أكثر من هذا قطعا، بلا أشكال ولا ريب، لا هون ولا في بقية المقامات حتى مثل الجماع والوطئ شبهة. نفس الكلام هو الكلام، باعتبار أنه هناك أيضا الوارد هو الفعل الحدثي هو المنهي عنه، لكن لا إشكال ولا ريب في مثل هذه المقامات أن المقصود منها الهيئة الحاصلة من هذا الفعل الحدثي، وهو المعنى الاسم المصدري. فإذا صدق التعمد في المعنى الاسم المصدري ولو لم يصدق في المعنى المصدري، فإن مناسبات الحكم والموضوع تلغي الجهة الحدثية في البين، والنظر إنما يكون لجهة الاختيار والتعمد. ولا إشكال في أن من بقي تحت الماء باختياره بعده يصدق أنه رامس رأسه في الماء اختيارا عمدا لإمكانية التخلص منه. فأنا معكم، الحد اللفظي والحرفي للنصوص لا ينطبق هنا، ولكن العرف يلغي موضوعية المعنى الحدثي في المقام، مش بس في مقامنا ونظائره، بلا إشكال ولا ريب، بحيث العرف لا يحتمل يا إخوان التفرقة بين إدخال الرأس من خارج الماء وبين إبقائه تحت الماء عندما يصبح مكلفا، وغير هذا لا يوجد في المقام. قضية قضية استظهار لا أكثر ولا أقل. المسألة 40، إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا. فرق الماتن بين الملجأ والمكره، فأفاد أن الملجأ كالآلة ليس مكلفا، ليس قاصدا، ليس عامدا، بينما ومن هنا لا وجه للمفضلي، بينما المكره هو مختار في الحقيقة، قاصد وعامد، اختار أهون الشرين، قال إما أن تدفع 1000 دينار وإما أن ترمس رأسك في الماء، قال إما أن أجلد ظهرك وإما أن ترمس رأسك في الماء. أنا شفت رمس الرأس أهون الشرين، دفعت عن نفسي ضرر في الضرب، ضرر السجن، ضرر مالي لا أحتمله في العادة، ها؟ وهكذا. فالمكره هو في الحقيقة يجري التزاحم بالنسبة له بين فعلين طلبا منه وخير بينهما من قاهر، أو بين أمرين أحدهما فعله والآخر يفعل به، كما لو قال له أقتلك أو تفعل كذا، أسجنك أو تفعل كذا. يعني مرات بيكون الإكراه بين فعلين يزوران منه أكثر ضررا وأقل ضررا، مرة بيكون بين فعل يصدر منه وتهديد ووعيد يصدر من المتوعد، أو ثالث كجلاوزته. ها؟ جيد. هنا الإنسان عاقل وملتفت عم يحسب مليح وعم يختار بالنسبة له أهون الشرين، فيصدق عليه أنه متعمد وقاصد وملتفت، كل هذه العناوين صادقة في المقام. غاية الأمر لم يكن مخلى السرب في قوة دافعة. ها؟ جيد. فمن هذه الجهة يفتي هنا بالبطلان، وإن كان معذورا يجوز له الإفطار. هذا البحث يا إخوان أرجو الانتباه مربوط بفقه حديث رفع الاستكراه. رفع ما استكره عليه، أو الأدلة الواردة في خصوص الإكراه الرافعة للإكراه. هل أدلة الرافعة للإكراه رافعة للمؤاخذة وآثار الحكم التكليفي فقط كما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري، أم هي رافعة للحكم التكليفي وبرفعه ترتفع آثاره، سالبا في الموضوع، أم أن الحديث رافع لأي حكم في لائحة التشريعات، للأعم الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ إذا قلنا بالأول والثاني فلا ملازمة بين رفع الحكم التكليفي وبين رفع الحكم الوضعي، رفعه برفع آثاره أو رفع آثاره برفعه، واحد من الاثنين الأول والثاني. إذا رفعنا المؤاخذة تكشف كشفا إنيا عن أنه لا يوجد حكم، لو في حكم فعلي منجز كفي مؤاخذة، فحينئذ يرتفع الحكم التكليفي ولا يرتفع الحكم الوضعي، فيصح أن نقول يجوز ولكنه مفضل. بينما إذا قلنا، والبعض قال بأن حديث الرفع من قبيل السيد الفاني الإصفهاني مثلا، وجماعة ذهبوا إلى أن المقصود من الرفع الرفع الواقعي والظاهري، الوضعي والتكليفي، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون مفطر، باعتبار أن المفطرية من الأحكام الوضعية واضح جدا في المقام أنها تكون مرفوعة في ظرف الاستكراه. فالبحث مبنائي يا إخوان، وحيث أن الصحيح في محله بقراء عديدة، ها؟ أحسن. أن المرفوع في المقام هو ما فيه جهة تحميل على المكلف فقط، وهي الحكم التكليفي. إسا بتقلي مرافع الحكم الوضع هان في تخفيف أنه مش واجب القضاء، قضاءك واجب القضاء. أقول القضاء واجب بدليل الخاص يا إخوان، لأنه بأمر الجديد مش بالأمر السابق. ثم الأصح في محله كتابة وعدم كتابة، يعني اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، فإذا بلغ كذا كتبت له الحسنات، فإذا بلغ كذا كتبت عليه السيئات. شوفوا بالروايات، كثير الروايات. في وقت من الأوقات أنا بحثت وجبت على القرائن سناسي وين في المبادئ الأحكامية في غيرها بعد. المهم أظن بالمبادئ الأحكامية بلى في فقه حديث الرفع. المهم يا إخوان أن الصحيح ما ذهب إليه المتن والأكثر من أن المرفوع في المقام إما آثار التكليف وإما خصوص التكليف. أما رفع الحكم من لائحة التشريعات مطلقا حتى الوضعي منه فلم يدل عليه دليل، على أن الأدلة في محله على خلافه في مثل الضمانات للصبي والمكره ولا آخره. المهم هذه هي المسألة الأربعون. المسألة الحادية والأربعون تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.